بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع السلسلة الإيمانية المتعلقة بشجرة الإيمان، ما زلنا أيضا تحديدا في الحديث عن أصول الإيمان. اليوم فضل الشيخ نتكلم عن الإيمان بالكتب والرسل، أترك الكلمة لكم.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا فعلا ما زال متصلا مع هذه الشجرة العظيمة، شجرة الإيمان. وبينا بأن شجرة الإيمان بذرتها في القلب، وأصولها هي هذه الأصول الستة التي بينها الله جل وعلا في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وثمرتها الأعمال الصالحة. وفي اللقاء السابق تكلمت عن الكتب، وأيضا أشرنا إلى الرسل، فأحببت في واقع الأمر أن أشير إلى الارتباط الوثيق بين الإيمان بالرسل وبين الإيمان بالكتب. معلوم بأن الكتب لا تنزل على جبل أو على شجرة أو تنزل هكذا، وإنما تنزل على أنبياء الله جل وعلا وعلى رسله. ولذلك معلوم بأن الله جل وعلا أنزل كتبا، حتى جاءت الإشارة في كثير من الآيات القرآنية أن الله تعالى أنزل على كل نبي كتاب، منها ما قص الله عز وجل في كتابه، ومنها ما لم يقصص. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثر، فقص الله عز وجل علينا أسماء بعض منهم، ومنهم من لم يقصص الله عز وجل علينا شيئا من أخبارهم. لكن عقيدة المسلم هي الإيمان بأنبياء الله وبرسله، والإيمان أيضا بكتب الله المنزلة على أنبيائه ورسله. ومعلوما بأن لما أهبط الله جل وعلا آدم إلى الأرض، وبدأت عملية التناسل في بني آدم، ربنا جل وعلا لم يتركهم سدى ولا هملا، بل أوجد لهم الرزق، وأنزل على آدم وعلى ذريته أو أبنائه تحديدا الوحي، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وثم بعد ذلك حصل الانحراف الشديد في البشرية هذه في العصر الذي بعث الله عز وجل فيه نوح عليه السلام. ثم هؤلاء الرسل كان معهم التوجيه من الله عز وجل من خلال هذه الكتب في بيان الحق والباطل، وفي بيان الحلال والحرام. ولذلك ربنا جل وعلا قص علينا قصص أنبيائه ورسله، وأيضا ذكر لنا أسماء كثير من كتبه. فالكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل وجاء ذكرها في القرآن أربعة: التوراة والإنجيل والزبور، وكذلك صحف إبراهيم وموسى، وأيضا القرآن العظيم الذي أصبح مهيمنا على جميع الكتب السماوية. بالنسبة للأنبياء والرسل، قيل بأن الرسول هو النبي والنبي هو الرسول، وقيل بأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من هو مجدد شريعة من قبله. وقيل بأن بينهما عموما وخصوص، إذا ذكر أحدهما مفردا دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع افترق، فيكون الرسول من أتى بشريعة جديدة وبكتاب، والنبي هو مجدد لشريعة هذا الرسول وهذا النبي. ولذلك قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والأنبياء في واقع الأمر والرسل عددهم كثير، قد ذكر الله جل وعلا في القرآن 25 اسما منهم. هؤلاء طبعا يجب الإيمان بهم كما ذكرنا، آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب وأيوب وذو الكفل وموسى وهارون وداود وسليمان وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وعيسى، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع أنبياء الله ورسله. والقرآن طبعا هو أعظم الكتب السماوية، وهو آخرها، وهو ناسخها، ناسخ لما قبله من الكتب، ومهيمن على جميع الكتب، وأمر الناس بالعمل بهذا القرآن كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله عز وجل كما أنه فضل هذه الكتب بعضها على بعض، كذلك فضل الأنبياء بعضهم على بعض كما جاءت النصوص في ذلك. ولذلك أفضل الأنبياء هم الخمسة من أولي العزم من الرسل: إبراهيم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل الخمسة هو نبينا عليه الصلاة والسلام، لذلك ربنا جل وعلا جعله آخر الأنبياء، ختم به النبوة والرسالة ودعوته إلى الثقلين. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهناك ارتباط وثيق بين الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، مثل ما ذكرت في أول اللقاء بأن الإيمان بالكتب يكون من جملة ما يؤمن به الإنسان، أن هذه الكتب أنزلها الله على أنبيائه ورسله. يعني لا يجوز لأحد بحال أن يزعم بأن قد أنزل عليه كتاب وهو ليس بنبي وليس برسول، ولذلك كل من زعم ذلك فهو مبطل في واقع الأمر. والإيمان بجميع الأنبياء والرسل عقيدة ثابتة في قلوب أهل الإيمان، لا يتم إسلام شخص إلا بها. قال جل وعلا: وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وجميع المسلمين للعمل بالكتاب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبصرنا في ديننا وأن يهدينا صراطه المستقيم. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-551-668 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة أبو فاطمة، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ عبد العزيز الرحام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ بخصوص الإنسان اللي يصلي صلاة وصلاة ما يصلي، شو حكمه؟
نعم،
لو تفيدوني يكون أفضل، جزاكم الله خير.
طيب إن شاء الله راح تسمع الجواب. حياك الله أبو فاطمة.
الله يحييك.
إذن فالشيخ الأخ أبو فاطمة يسأل عن الشخص الذي يفوت بعض الصلوات، صلي صلاة وصلاة لا يصليها وهكذا.
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن إقامة الصلاة أو الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك أمر الله جل وعلا بها في القرآن. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فدل هذا على أن الصلاة من أعظم الأركان بعد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما يدل على ذلك أن الله جل وعلا فرض جميع الواجبات وجميع الأحكام سواء الأوامر أو النواهي بواسطة جبريل عليه السلام إلا الصلاة، فالله جل وعلا فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وكلمه كفاحا من دون واسطة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت ربه وهو يفرض عليه هذه الصلاة، وفرضها في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها الله إلى 5 بالفعل، قال جل وعلا هي 5 بالفعل 50 في الميزان ما يبدل القول لدي. وترك الصلاة يعني أمر خطير، ولذلك ربنا جل وعلا بين خطورة ترك الصلاة في آيات كثيرة، قل جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قل جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، والنصوص في هذا كثيرة. وبين الله جل وعلا أن من صفات المنافقين التذبذب مع هذه الصلاة والتهاون والتكاسل عند القيام إليها، قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، قل جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال العلماء يصلون وقتا ويتركون وقتا آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها في أكثر من مقام ونهى عن تركها، ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن ينتبه إلى قضية الصلاة وإقامتها حق الإقامة ويحذر من التهاون والتكاسل فيها.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نذكركم بأرقام التواصل، من داخل الدولة يمكنكم الاتصال على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذا الاتصال، أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في هالأيام تداولوا فيديو أنه حكم المخالفات المرورية المالية وأنها لا تجوز شرعا لأنها أكل الناس بالباطل، فهل هذا صحيح؟
طيب.
والسؤال الثاني، أنا من سكان دبي جاي من فجيرة بس أذن علي المغرب في الزيت، فهل يجوز لي أن أجمع وأقصر في المغرب والعشاء في الزيت؟
طيب، شكرا. حياك الله يا أحمد، اسمع الجواب. ومعنا هذه المكالمة أيضا، أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
كيف الحال يا سيدنا؟ سلامي لكم جميعا وكذلك أخونا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان،
حياكم الله،
العزيز الشامسي وحمد البلوشي والمستمعين. سيدي الفاضل، هذه من قراءتي، بس أنا لي تعليق بسيط على الأخ هذا الأخير اللي يتكلم. هذه أشياء وضعت لحماية النفس ووقاية الأشخاص من الهلاك وعدم التهور يعني. نحن رأينا أن قبل هذه ما قبل هذه الغرامات ما كانت موجودة، كانت هناك حوادث كثيرة يعني.
صحيح.
وبالتالي هذه الإجراءات اللي اتخذت قللت من شأن الحوادث يعني وحماية النفس. هذه طال عمرك بعض الأسئلة من قراءاتي، وطبعا الأوراق هذه موجودة. هذا كان له فتاوي مثيرة للجدل، وكان قبل سنوات مثل ما يقولون نجم مضيء في فضائيات الفتنة وغيرها، لدرجة البعض حتى أطلق عليه بأنه مخرف. مما قاله وموجود هذا، وفي حتى في نفس هذا السؤال بسأله للتناقض آخر يعني، يقول لا يوجد ما يمنع زواج المرأة المسلمة من غير مسلم، لأن ليس يقول من الشرع في شيء والإسلام لم يحرمه، يعني يقصد هذا الزواج. ولا توجد آية أو حديث دليل قوي وقاطع على حرمان هذا الزواج. وفي نفس الوقت هذا لتناقض آخر، وأنا كنت متابعينه وحتى التقيت فيه مرة يعني للأسف. في يقول رغم أنه كان دائما يقول غير مسلم وغير مسلم وغير مسلم في أحاديثه، ثم أفتى بقول عجيب وغريب بعد سنوات أن غير مسلم لا يجوز تقول، بل قول الكافر، وحدد وقال الكافر من هم ليسوا بكفار اللي هم أصحاب الكتاب الثلاث يعني. وتم طبعا نشر أحاديثه سنوات بدايات الإنترنت 2003 إلى 2006، وكذلك الفضائيات من 1992 قول إلى 1995. هذا السؤالين. السؤال الأخير، مما قرأت أيضا قول أبو ليث السمرقندي يقول لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة. طبعا نحن نبغى نفهم يعني ما المقصود هنا بالرشوة، هل الرشوة هذه المعروفة بين الناس والتي جرت السنة يعني التبادل وما يجري من تحت قولات مثل ما يقولون، فهذا الكلام هل صحيح أو غير صحيح؟
طيب،
وجزاكم الله ألف خير.
بارك الله فيك، حياك الله يا أبو عايدة. إذا فضل الشيخ نجيب أو نأخذ عبد الله قبل ذلك. فضل عبد الله.
السلام عليكم شيخ يحيى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا زعلان عليك شيخ يحيى.
لا ما نقدر.
اليوم أنا جسأل سؤالين وما جاوبت، ما قدرت شيخ جاوب على سؤالين مالي.
خلص الوقت يلا اليوم.
كيف خلص الوقت؟ واحد ثاني وأجيب حق سؤال واحد ثاني.
يلا سامحني عبد الله، قل لي سؤالك.
والشيخ وسؤالي هو متى يقال ودعاء النوم؟
اي نعم صح،
يعني اذا واحد ينام وجاب راح الحمام ده بعد نام، اذا هذا يقول اكثر مره.
طيب.
مره واحده كافيه.
نعم
زين، وبعدين وبعدين ودعاء النوم متى يقال؟ جاء الوقت ماله، هل هي بالليل؟
نعم.
او بالنهار؟ في ناس ينامون الصبح الظهر العصر بالليل
واضح.
او يرمون دوام الصبح وتعبانين، وهذا يقولون ودعاء النوم جاء بالليل او بالمساء او الظهر او العصر.
نعم هذا عبد الله فعلا ما كفانا الوقت، وفي الحلقه اللي بعدها الشيخ جاوب على السؤالين ان شاء الله تسمع اليوم، لعلك ما استمعت الجواب. جزاك الله خير يا عبد الله. اذا فضل الشيخ نجيب على هذه الاسئله. الاخ احمد رد عليه ابو عايده فيما يتعلق بالمخالفات المروريه ومن زعم انها من اكل اموال الناس بالباطل.
الحمد لله. اولا بالنسبه لي تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، ولذلك عندنا قاعدة فقهية تعد من أعظم القواعد في باب السياسة الشرعية، وهي فيما يتعلق بتصرفات ولي الأمر يعني السلطان الحاكم. فاتفق العلماء على هذه القاعدة بالجملة، أن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة. الأمر الثاني أن الله عز وجل أوجب علينا طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن جملة ما يطاع ولي الأمر يطاع في تنظيم حياة الناس، يعني سواء في مسائل السير، في مسائل الجنسية، في مسائل الإقامة، في تنظيم حياة الناس يعني بشتى الأشياء التي تعود عليهم بالنفع. وأيضا عندنا مسألة وهي ما يتعلق بالتعزيرات بالمال، عندنا قاعدة شرعية ما يتعلق بالتعزير بالمال. صحيح مسألة خلافية، لكن الراجح الصواب بأنه لولي الأمر أن يعزر بالمال. ومن جملة التعزيرات بالمال ما هو حاصل الآن في قضايا المخالفات المرورية، ولذلك تدخل من ضمن من جنس التعزيرات المالية التي يرى كثير من أهل العلم أنها تندرج ضمن هذه القاعدة. ولذلك أخي الفاضل، لو لم تكن هناك غرامات مالية لطمع الناس بعضهم في بعض، ولاستأثروا بالحظوظ والحقوق، ولغلب الأقوياء الضعفاء، ولا أصبحت الأرض رجراجة والشوارع أصبحت يعني مكان للخطر وإزهاق الأنفس، لأن ما أحد يرضى أنه أحد يتقدم عليه، أو أحد مثلا والإشارات الحمراء هذه لا يؤبه لها ولا يلتفت إليها. وكذلك السرعة، تعرف بأن السرعة الآن أغلب الناس الآن يميلون إلى السرعة الطائشة الزائدة هذه. فلو لم تكن هناك عقوبات مالية تعزيرية لأصبحت الدنيا فوضى، ولذلك هذه قد تجب على ولي أمر، بل هو واجب أنه يضع مثل هذه العقوبات الرادعة الزاجرة سواء مالية أو السجن أو مثلا شيء من هذا القبيل لمن يخالف الأنظمة والقوانين التي ما وضعت إلا لمصلحة الناس، الحفاظ على دمائهم، أرواحهم، أموالهم، الحفاظ على الممتلكات العامة أيضا، هذه كلها تدخل ضمن هذا السياق.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد أيضا يسأل يقول أذن عليه المغرب في الذيد وهو قادم من الفجيرة علما بأنه من سكان دبي.
نعم، يجوز له أن يجمع وأن يقصر، يجوز له أن يجمع العشاء مع المغرب وأن يقصرها إلى ركعتين لأنه لم يصل إلى بلده فيما يظهر، الله أعلم.
نعم. أبو عايدة أثار قضية وهي يعني بعض الأشخاص الذين لهم فتاوى شاذة أو تناقضات في فتاواهم ما يتعلق بقضية زواج المسلمة من غير المسلم.
الحمد لله، وللأسف الشديد نحن نعاني في الفترة الأخيرة من الشذوذات في الفتاوى، وأيضا من تسطيح مسائل الشرع والدين، ويعني أستطيع أيضا التعبير بأنه يوجد وللأسف الشديد من يتبع هوى في ذلك أو أنه يريد أن يتبع هوى الآخرين، نسأل الله العافية والسلامة. ومن ضمن ذلك ما ذكره الأخ الفاضل من إفتاء بعض الناس من جواز زواج المسلمة من الكافر، وهو بهذا يخرق الإجماع الذي حكاه كل من يهتم بمسائل الإجماع. تعرف بأن عندنا علماء يعني تميزوا بحكاية الإجماع وتتبعه واستقراء المسائل، من ذلك ابن المنذر مثلا، وأيضا ابن عبد البر، وأيضا النووي بن قدامة
بن حزم،
وبن حزم بن القطان، بن تيمية مثلا، ابن القيم، أيضا بن جرير الطبري شيخ المفسرين، القرطبي صاحب الجامع، هؤلاء لهم عناية وتتبع في مسائل، أجمع ذكروا أن أهل العلم أجمعوا على حرمة نكاح المسلمة من 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 الكافر، والأدلة على ذلك ظاهرة في القرآن وظاهرة في السنة. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مسلمة ولو أعجبتكم. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر لما ذكر مسائل الإسلام بعض النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الله أكبر، شوف لاحظ التكرار في قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذا فيه تأكيد ومبالغة بالحرمة وقطع العلاقة يعني بين هذه المرأة وبين زوجها الذي كان أصلا يعني متزوجة قبل إسلامه. وتعرف المسألة هل تنتظره أم لا، فيها أقوال، هذه فيها أقوال، يعني لو أسلمت المرأة وزوجها بقي كافرا هنا الآن قطعت العلاقة، لكن هل تنتظره؟ من العلماء يقول تنتظره فترة العدة، من العلماء يقول تنتظره تنقطع العلاقة مباشرة، ومن العلماء يقول تنتظره إذا رغبت في إسلامه ولو طال الزمن، ولهم أدل. أما ابتداء من المرأة المسلمة هي التي يعني ابتداء تتزوج الكافر أو تزوجها الكافر أيا كان، سواء كان كتابي أو وثني، فإن هذا مجمع على تحريمه. والقول بحله جرأة على الله، جرأة على رسول الله، وجرأة على دين الله، غاية في القبح. قل جل وعلا: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومعلوم بأن المرأة تحت الرجل، يعني هي قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الزوج له ولاية وقوامة على المرأة، وله وجوب طاعتها عليه، وقد يغريها في الكفر والعياذ بالله. فكيف يقول بأنه يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة؟ ولذلك يعني هذه الفتوى حقيقة من الفتاوى الجائرة المخالفة لإجماع أهل الإسلام.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. أيضا تعليقكم على المقولة التي ذكرها عن الفقيه أبي الليث السمرقندي، وذلك أنه لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة، ما المقصود بهذا الكلام؟
الحمد لله، هو في الحقيقة بالنسبة لمسائل الرشوة، الرشوة على قسمين بالمصطلح العام يعني الذي تواضع عليه العلماء وتجوزوا في التعبير، يقول رشوة جائزة ورشوة محرمة. الرشوة المحرمة هي دفع المال لإبطال الحق أو إحقاق الباطل، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وجاء في لفظ الرائش بينهما. هذه ضابطها إحقاق الباطل أو إبطال الحق، يعني بمعنى يعني يدفع لأجل يغض الطرف عنه عن مشروعه، يدفع لأجل يقدم في على غيره من حيث استحقاقه في الوظيفة والعمل، يدفع لأجل تمرير شيء محرم أو ممنوع نظاما أو محرم شرعا مثلا، هذه الرشاوى المحرمة والعياذ بالله. أو يقوم الموظف بتعطيل، يعني يقوم بعفوا المراجع بإغراء الموظف بشيء مثلا حتى يتنازل عن شيء من الشروط وشيء من الأمور المطلوبة مثلا، هذه رشوة محرمة الملعون صاحبها. أما الثانية فهي أن يكون الإنسان حق، يكون له حق يعني يستحقه شرعا ونظاما وقانونا، لكن ما يستطيع الحصول عليه إلا بدفع مال، وهذا يوجد في كثير من البلاد، يوجد بأنه ما يستطيع أن يحصل على حقه إلا بدفع شيء من الأموال، ويعتقد اعتقادا جازما بأن هذا حق له وليس فيه ظلم للآخرين. العلماء يقولون إن لم يحصل عليه إلا بدفع المال فيجوز له ويحرم على الآخر، ويكون الآخر قد أكل المال بالباطل، أكل المال بالباطل. أما الدافع فما دام أنه بهذا الضابط بهذه الصورة لا يكون قد ارتشى بالمعنى اللي ذكرناه قبل قليل، ولذلك تجد بعض الفقهاء يعبر إيش يقول بالرشوة الجائزة، وهي ليست رشوة في الواقع، هي دفع مال لتحصيل حق مثلا، أو يعني مثل ما يعني عبر أبو الليث السمرقندي، إنما أراد هذا المعنى الثاني والله أعلم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ عبد الله شيخنا يسأل أولا عن أدعية النوم، إذا قالها الإنسان ثم احتاج إلى أن يستيقظ من فراشه ويعود، هل يعيد أدعية النوم؟
الحمد لله لا، ما في حاجة إلى إعادته. يعني من يعني أتى بأدعية النوم ثم نام أو احتاج أن يذهب إلى دورة المياه أو يأكل أو شيء، فإذا عاد لا يحتاج إلى عاد، لا تنتقض باستيقاظه مثلا، لكن لو أتى بها ورأى نشاط في نفسه لا حرج، هذا كله من الخير.
أيضا ضي نفسها إذا أي النوم، هل هو نوم الليل أم نوم النهار؟
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أدعية النوم في الليل، حينما يضع جنبه على فراشه ويضع كفه تحت خده الأيمن كان يقوله عليه الصلاة والسلام في نوم الليل، لأنه هو الذي يصدق عليه النوم، وهو الذي يعني يكون الإنسان قد نام فيه نوما طويلا. أما نوم النهار فلم يثبت في هذا شيء فيما أحفظ الله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل عن عمن به سلس البول، ماذا يفعل إذا دخل وقت الصلاة؟
الحمد لله، من ابتلي بمرض سلس البول فإنه إذا أراد الصلاة توضأ، إذا أراد القيام إلى الصلاة توضأ، يعني يؤخر الوضوء إلى حين إرادته الصلاة، فإذا توضأ يدخل في الصلاة مباشرة، وكل ما يخرج منه أثناء صلاته فإنه معذور. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته، والله جل وعلا يقول أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا شيخنا أكثر من سؤال على الرسالة النصية القصيرة فيما يتعلق بالمطاعم ذات طابع البوفيه المفتوح، فضل الشيخ الأكل منها.
الحمد لله، طبعا البوفيه المفتوح هذا هو أن يقوم المطعم بعرض أنواع من الطعام ثم يفتح المجال للزبائن أو للناس فيضع سعر محدد، يعني مثلا كمئة درهم أو 50 درهم، ويقول من دفع 50 درهم يأكل ما شاء، والناس إما يأكلون أكلا أكثر من 100 درهم أو يأكلون أكلا أقل من ذلك. هذه المسألة فيها غرر، لكن هل هذا الغرر من الغرر الممنوع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء في الحديث الصحيح حينما قال نهى رسول الله عن الغرر، أم أنه من الغرر اليسير الذي هو يعني يعفى عنه. الذي يظهر والله أعلم أن هذا من جنس الغرر اليسير الذي يعفى عنه، ولذلك ربنا جل وعلا قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهذا فيه رضا من الطرفين من البائع ومن المشتري. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، فما دام أن صاحب المحل رضي من الزبون أن يأكل القدر الذي يكفيه، والمشتري رضي بأن يأكل القدر الذي يحتاجه سواء بزيادة أو بنقصان، فالذي يظهر لي بأنه لا مانع من ذلك، وما من معاملة في الغالب إلا وفيها شيء من الغرر المغتفر اليسير والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، من يؤذي الناس بلسانه؟
نعم، اللسان والفرج أكثر ما يدخلان الناس النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذي أضمن له الجنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث معاذ عند الترمذي وغيره، يقول أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه فقال أو مؤاخذون بما نتكلم به رسول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان إما أن يعني يرفع الإنسان في الجنة وإما يضعه في النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا بيّن بأن كل ما يلفظه الإنسان مسجل عليه، قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واللسان هذا يجب على المسلم أن يسخره في طاعة الله وفي مرضاته وفي الخير وفي الصلاح، والحذر من حصائد اللسان، من ضمن ذلك الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، النميمة وهي نقل الكلام على جهة الإفساد، الكذب وهو من أقبح الذنوب والآثام، كذلك السب واللعن، كذلك والعياذ بالله السخرية والاستهزاء، هذا كله من حصائد الألسن. فيتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر، نسأل الله تعالى أن يعافينا وجميع المسلمين من هذه الآفة الخطيرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم،
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي، ومن الإخراج عبد العزيز الشامسي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.